بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مكتبة الموحدين بالتعاون مع عدة مساجد في منطقة البحر الكاريبي والولايات المتحدة يسرها أن تقدم لكم هذا الدرس الأسبوعي في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يقوم بشرحه فضيلة الشيخ علي الرملي حفظه الله تعالى. Wahidin Publications, in conjunction with several masajid in the Caribbean and U.S., is pleased to present this weekly class, which is an explanation of Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab's Kitab al-Tawheed, by Sheikh Ali al-Ramli, may Allah preserve him. Aliyah tafadda mashkura ma'jura.
Alhamdulillah, alameen, wa salatu wa salamu ala al-mab'uthi rahmatan lil'alameen, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kunna waqafna inda الباب التاسع والأربعين، باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما تعالى الله عما يشركون. هذه الآية ذكرها المؤلف هنا في هذا الباب كي يتكلم عن مسألة التسمية، وأنه لا يجوز تسمية العبد أو لا يجوز تعبيد العبد لغير الله سبحانه وتعالى في أثناء تسميته. فهذه القصة فيما يذكرون أنها وردت في آدم وحواء، ورد في حديث لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث، يعني عبديه لغير الله سبحانه وتعالى، فإنه يعيش. فسمته عبد الحارث فعاش، فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. هذا ما ورد في بعض الروايات، وهذا لا يصح في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح أبدا، وإنما هو من أخبار بني إسرائيل والله أعلم. وقد رده غير واحد من أهل العلم وقالوا: الشرك لا يقع من آدم وحواء، فلذلك ردوا هذا الخبر مع كونه أصلا الحديث في نفسه ضعيف لا يصح، فردوا هذا التفسير لأن الحديث لا يصح والشرك لا يقع من آدم وحواء. فقالوا تفسير في ذلك: المقصود هو جنس بني آدم، الله سبحانه وتعالى يمن عليهم بأن يرزقهم ولدا صالحا في جسده، يعني معافا ليس به شلل ولا به داء عضال ولا شيء، يرزقهم ولدا معافا في جسده وصحته، فبدل أن يشكر الله سبحانه وتعالى يشرك به غيره. هذا القول هو القول الثاني، وهذا مخالف لما ذهب إليه المؤلف. المؤلف ذهب إلى أن القصة واردة في آدم وحواء، وقالوا الشرك الذي وقع هنا ليس شركا في العبادة الذي لا يقع فيه الأنبياء، وإنما هذا الشرك شرك في التسمية، شرك في الطاعة. أطاعوا إبليس وعبدوا الولد في تسميته لغير الله سبحانه وتعالى، فسموه عبد الحارث، وهذه التسمية محرمة، وهذا الذي يريده المؤلف من سوق هذه الآية في هذا الموطن. ولكن كما ذكرنا بعض العلماء أنكروا هذا وقالوا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، فإذا التفسير هذا لا ينبغي أن يذهب إليه لأن الأنبياء لا يقعون في الشرك. وكما ذكرنا لكم الذي ذهب مذهب المؤلف، قالوا المراد بالشرك هنا ليس شرك العبادة، وإنما شرك في التسمية في الطاعة فقط، وليس في شرك العبادة، فهو شرك أصغر وليس من الشرك الأكبر. هذا هو التفصيل، وهذا مراد المؤلف من سوق القصة في هذا الموطن. وإن كان لا شك نحن نقول من حيث الثبوت أدلة لا يوجد. الظاهر لا يستبعد أن يكون التفسير قد أخذ من بني إسرائيل. وسياق الآية وإن كان ما سبق من الآية يتحدث عن آدم وحواء، إلا أن قوله في الأخير فتعالى الله عما يشركون أيضا يحتمل ما ذكره الآخرون. فالآية من حيث السياق ما سبق وما لحق تحتمل، ومن حيث الأدلة ما عندنا دليل من السنة يفسر لنا الآية على غير ما وردت فيه من السياق. والأولى تنزيه الأنبياء من الوقوع في المسائل الشركية، لكن على كل حال ما أراده المؤلف أمر مجمع عليه كما سيأتي من كلام ابن حزم. تفضلوا بارك.
Shaykh, may Allah preserve him, began by praising Allah subhanahu wa ta'ala and by invoking his peace and blessings upon the one who has sent as a mercy to all of creation, our Master Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and all of those who follow his tradition. He then said that we have reached chapter 49 in Kitab al-Tawheed, it's entitled, the title of the chapter is part of an ayah from the Quran, which is a statement of Allah the Exalted. As soon as he gave them both a righteous, meaning a righteous child, they made to him, along with him, partners in what he had given them. And so, exalted is Allah above what they attribute to him. What the author, rahimahullah, was mentioning here is the issue of giving names, and the fact that it's not permissible for a servant to be given a name in which he is called a slave of anything or anyone other than Allah. So giving a child a name, Abdul, and then after that, a name which is not one of the names of Allah, is not permissible. And so, the story which was mentioned in this ayah, one of the possible explanations which is given here is that when Adam and Hawa, the first man and woman to live, had their first child, Iblis, the shaitan, came to Hawa because she had several miscarriages. Several times she became pregnant and wanted to have a child, but the child would die. And so Iblis would come to her and say, name the child Abdul Harith. So it's not one of the names of Allah. So he was commanding her to give the child a name, which entailed him being a servant to other than Allah. And so, there's one thing that's problematic with this explanation of the hadith. That is that the chain of narration is da'if. But it's not an authentic, it doesn't have an authentic chain of narration. And so we say that this must be taken from one of the stories of that was mentioned by Bani Israel. And many of the scholars have rejected this interpretation of the ayah. And they have said that never is it befitting for Adam, who was a prophet, or his wife Hawa, never is it befitting for them to fall into shirk, to fall into one of the major acts of associating, ascribing partners to Allah. And so this is the first problem with this interpretation of the ayah, is that the hadith is weak. And also, it's not befitting for any of the prophets of Allah, such as Adam, Hawa. It's not befitting for any prophet of Allah to fall into an act of shirk. And so what is meant here is not specifically that Adam and his wife committed shirk by giving this name, as was reported in the aforementioned explanation, but that rather the sons of Adam and the daughters of Adam, when they have children and Allah gives them a healthy baby who doesn't have any defects in his body, instead of giving thanks to Allah for the healthy baby, they give thanks to other than Allah, thereby associating partners with Allah, because it is only Him who grants people children. And so, this is the second statement. And this goes in opposition to what the author had meant by bringing this story in the chapter. And so, according to this, it says that they gave the child a name, which made him a servant to other than Allah. And this is something which is prohibited in Islam. To call someone the servant of, the slave of, then one of the names of other than Allah. And this is what the author was trying to explain in this chapter. So firstly, it's not authentic that the Prophet ﷺ in a authentic hadith explained this verse in this fashion. And secondly, it's not befitting for any one of the prophets to fall into a major act of shirk like this. And so it's been said that what was meant here was an act of minor shirk, which was simply by giving the child a name and not actually worshipping other than Allah or committing one of the major acts of shirk. So therefore, it was a minor act, not a major act, which was committed by Adam. And it's not far-fetched to think that the explanation which was given of this ayah was something which was from the explanations of Bani Israel, not an authentic explanation. And so Allah says, فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. So exalted and far, high above is He, all that they associate with Him. And so the ayah could possibly mean one or two of the aforementioned interpretations. And the most befitting thing is to give all of the prophets of Allah the benefit of the doubt and to say that they did not commit an act of shirk, such as mentioned by the first interpretation that Allah has blessed. Tawallahu alayhi wa sallam.
قال المؤلف رحمه الله قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك كعبد الحسين وعبد فاطمة وما تبع هذه الأسماء كل اسم عبد لغير الله فهو محرم بالإجماع ولم يختلفوا إلا في اسم واحد لذلك قال ابن حزم وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب يعني ما عدا اسم عبد المطلب حصل فيه خلاف هل يحرم كبقية ما عبد لغير الله أم لا يحرم والصحيح أنه يحرم لا يستثنى فلا يوجد ما يدل على الاستثناء بشكل يعني بدليل صحيح في فهمه وإلا فقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب هذا لا يدل على الجواز لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن اسم جده يحكي عن أمر حاصل جده مسمى بهذا فقال أنا ابن عبد المطلب كما تقول أنت أنا ابن فلان من الناس لست أنت من أنشأ اسم جدك ولكن أنت تخبر إخبارا وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هنا فلذلك هذه التسمية محرمة مطلقا تعبيد أي إنسان لغير الله سبحانه وتعالى حرام لأن الناس جميعا عباد لله سبحانه وتعالى وتعبيدهم لغير الله شرك فلذلك لا يجوز هذه التسمية بالاتفاق كما ذكرنا ما عدا اسم عبد المطلب بسبب هذا الدليل الذي ذكرناه وذكرنا أن فهمهم لهذا الدليل غير صحيح الذين جوزوا هذه التسمية تفضلوا
The next part of the chapter, the author rahimahullah states that Ibn Hazm said that all of the scholars agree that it is prohibited to give any name in which the one given the name is made a servant to other than Allah. So he is called the servant of so-and-so, and his name is other than one of the names of Allah. They give an example, such as Abd Umar, such as somebody being called the servant of Umar, or Abd al-Ka'bah, someone were called the servant, slave of the Ka'bah. And so on and so forth. And the Shaykh Ibn Allah said that other names that fall under this category, which might be common, are Abdul Hussein or Abd Fatima, and so on and so forth. Any name which entails the person given that name, which means that this person is a slave or a servant to other than Allah, this name is haram, it's not permissible. The scholars have a difference of opinion over one name. There is one type of name in which the person is called a slave to something, and the scholars differ about whether or not this is permissible. This name is Abdul Muttalib. And some say that since the Prophet ﷺ himself said, I am the son of Abdul Muttalib, meaning this was his grandfather's name, meaning he's the grandson of him. They say that since the Prophet ﷺ said this, then it's permissible to do this because the Prophet ﷺ used this name. And the most correct opinion about this is that the statement of the Prophet ﷺ that I am the son of Abdul Muttalib, he was simply informing people of what his grandfather's name was. And this was not giving a new name. He was simply informing of what lineage he came from. And so the most correct opinion is that this is also one of the names that is prohibited. Just like it's prohibited to call someone the slave of any of the names of Allah, of other than Allah, it's prohibited to call someone the slave of Muttalib. And so every single name, without exception, which is a name that entails the person being called a servant of other than Allah, is a prohibited name. And the people of knowledge who understood from this statement of the Prophet ﷺ that it's permissible to call someone this name, Abdul Muttalib, they misunderstood this. Allah knows best. Follow Shaykh.
قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عباس في الآية قال لما تغشاها آدم حملت يعني لما جمعها حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لا تطيعنني أو لا أجعلن له قرني أيل. الأيل هذا مثل الغزال له قرنان متشعبان له عدة رؤوس فيخرج من بطنك فيشقه ولا فعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قولي فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل الرجاء فيما أتاهما رواه ابن أبي حاتم. هذا أحد أدلة الذين يذهبون إلى ما ذهب إليه المؤلف من التفسير وأن القصة وردت في آدم حواء، وهذه القصة لا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصح موقوفة على ابن عباس، والظاهر أنها مأخوذة من الإسرائيليات. قال المؤلف رحمه الله وله بسند صحيح يعني لابن أبي حاتم، وابن أبي حاتم له تفسير تفسيره مطبوع بعضه وبعضه مفقود، وله بسند صحيح عن قتادة، قتادة بن دعامة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، أي هذا كان شركهم. لو فسرناه على هذا التفسير فشرك آدم وحواء ما كان في عبادة غير الله، وإنما أطاع إبليس في تسمية الولد بعبد الحارث. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفقاء لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. إذن إذا فسرناه على هذا التفسير فيكون الشرك الواقع منهما هنا شرك في الطاعة، شرك في التسمية، أطاع إبليس فسمياه باسم عبداه فيه لغير الله، لكن هنا التعبيد في اللفظ فقط ولا يريدان منه أن يكون عبدا لغير الله، هذا المعنى الذي يحمل عليه إذا فسر بهذا التفسير. خلاصة الموضوع المؤلف يريد أن يبين أنه يحرم تسمية الإنسان بعبد لغير الله سبحانه وتعالى، عبد الحسين، عبد الكعبة، ما شابه من هذه الأسماء تحرم. هذا المراد، والمراد حاصل إذا ما فسرنا الآية على المعنى الذي فسره المؤلف فعندنا إجماع منقول في تحريم هذه التسمية وهو كاف إن شاء الله. نعم.
There is a report on the authority of Ibn Abbas radiallahu anhu concerning this ayah, which he explained, it's attributed to him that he explained this ayah to mean that once Adam and Hawa asked for this righteous child and they were given it, they ascribed partners to Allah in this. In this report, he said that once Hawa became pregnant, once Adam had relations with Hawa and she became pregnant, Iblis came to them both and he said, I am the one who got you kicked out of Jannah. Either you obey me or I will make this child have horns like the horns of an animal called Ayyil, something like a deer with horns. And so when the child comes out of, when the child is in your stomach, these horns are going to rip your stomach apart. And he threatened them and he threatened them with things that he would do to them, trying to make them fear. And so after threatening them with all these things that he would do, he said, you better call this child Abd al-Harith. And so they refused to obey him. And so she gave birth to the child and it was dead. She gave birth to a dead baby. Then she became pregnant again. And Iblis came to them again, and he said the same things. He threatened them, and they refused to obey him. And so again she gave birth to a dead child. Then she became pregnant again. And he came to them and threatened them. And because they loved the child so much and they wanted the child so much, they obeyed him and called the child Abd al-Harith. They gave him this name. And thus is a statement of Allah the Exalted, جَعْلَارَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا أَتَابُمَا, that they ascribed partners to him in that which he had given them both. And this was reported by Ibn Abi Hatim. The Shaykh Abdullah, he said that this is one of the pieces of evidence used by those who ascribe to the opinion of the author here, that Adam and Hawa actually gave their child this name. And when we look into the chain of narration, we find that neither is it authentically reported that the Prophet ﷺ said this, nor that Ibn Abbas said this, made this statement. And Ibn Abi Hatim, he has a book of tafsir, about some of it is in print and to be found, but the entire tafsir is not. Some parts of it are lost. And so, if we are to explain the ayah in this fashion, how are we to understand it? You would understand that the error committed by Adam and Hawa is not that they worshipped other than Allah, but they obeyed other than Allah. Meaning they obeyed Iblis in giving the child their name, not that they actually worshipped other than Allah. And so if we are to explain the ayah in the way explained by the author in this fashion, we would understand they committed a minor form of shirk and not a major form of shirk. However, the main point that the author is trying to lay down here is that it's not permissible for anyone to give a name to a child or to take on a name, to be called themselves by a name, which means that they are a servant or a slave to other than Allah, such as the name Abdul Hussein, the servant of Hussein. This name is not permissible. Or Abdul Ka'bah, the servant of the Ka'bah. This is not. This consensus is sufficient enough for us to know that it's not permissible to give a name entailing the person being a servant to other than Allah.
قال المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون, وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز, وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. هذا الباب لتقرير توحيد الأسماء والصفات, فالكتاب أراد أن يجعله مؤلفه كتابا جامعا لمسائل التوحيد الثلاث, الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذا الباب يتعلق بالأسماء والصفات, والتوسع في هذا الباب محله كتب العقيدة الأخرى كالواسطية ونمعة الاعتقاد والطحاوية وغيرها, لكن المقصود هنا الآن أن لله تبارك وتعالى أسماء سمى بها نفسه وهي حسنى بالغة في الحسن كماله, فلا يعتريها نقص بوجه من الوجوه, كاملة لله الأسماء الحسنى, الله الرحمن الرحيم الكريم العزيز الغفور إلى آخره. هذه أسماء لله سبحانه وتعالى ثبتت في الكتاب وفي السنة, فما سمى به نفسه في الكتاب أو في السنة سميناه به كما سمى نفسه. فهذه أمور غيبية نحن لا ندركها إلا بالخبر, فالله سبحانه وتعالى هو الذي يخبرنا بماذا سمى نفسه وبماذا لم يسمي نفسه. فما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات في الكتاب أو في السنة هذا هو الوحي, فهذا نثبته لله سبحانه وتعالى, وما لم يثبته نسكت عنه، ما نفاه ننفيه، وما سكت عنه نسكت عنه. هذا هو ديننا في مسائل الاعتقاد بالأسماء والصفات وغيرها، ولله الأسماء الحسنى، فادعوه بها: يا رحيم ارحمنا، يا كريم أكرمنا، يا رزاق ارزقنا، وهكذا. هكذا ادعوه بها، تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، اتركوهم، سينالهم عذاب من الله تبارك وتعالى على إلحادهم. اتركوهم وابتعدوا عنهم ولا تسلكوا مسلكهم. هؤلاء الذين يلحدون في أسماء، يعني يميلون عن الحق فيها، يميلون عن الحق فيها. والإلحاد يكون له صور، منها أن تنفي الاسم الذي أثبته الله لنفسه، كما فعل الكفار في الجاهلية، سمى نفسه بالرحمن، قالوا ما نعرف من الرحمن هذا، فأنكروه. هذا إلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. ومن الإلحاد فيها أيضا أن تأخذ الاسم وتسمي به الأصنام والمعبودات الأخرى التي يشرك بالله سبحانه وتعالى بها، كما فعل أيضا كفار الجاهلية، أخذوا اللات من الإله وأخذوا العزة من العزيز، هذا أيضا من الإلحاد بها. ومن الإلحاد بها أيضا أن تنفي ما دلت عليه، أن تنفي ما دلت عليه. فمثلا اسم الله الرحمن يدل على صفة الرحمة، فإذا نفيت هذه الصفة، هذا أيضا من الإلحاد فيها، هذه من صور الإلحاد. وكل من يفعل هذه الأمور التي ذكرناها يدخل في الذين يلحدون في أسمائه. وهؤلاء أوجب الله علينا عدم السير في مسلكهم وفي طريقهم. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ثم قال ماذا؟ سيجزون ما كانوا يعملون، سيعاقبون على إلحادهم. أنتم لا تسيروا سيرهم ولا تسلكوا مسلكهم، ولكن وحدوا الله سبحانه وتعالى. وهذه الأسماء الحسنى وردت في الكتاب والسنة كما ذكرنا، وقد جمع بعض العلماء هذه الأحاديث، وأفضل جمع لها ما قام به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى، فتجدها مجموعة هناك، جمعها من الكتاب ومما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المراد من هذا المبحث. تفضلوا حفظكم الله.
Sheikh May Allah present and continue saying, we have now reached chapter 50, which is entitled, The Statement of Allah the Exalted, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدَعُوهُ بِهَا. To Allah belong the best of names, so call on Him by them. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ. And leave alone those who deny and reject His names. It was mentioned by Ibn Abi Hatim, on the authority of Ibn Abbas radiallahu anhuma, that the meaning of يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ, that they reject his names, they deny his names, or that they commit apostasy or atheism concerning his name. This means that they commit shirk. And part of this is that one of the idols that the idol worshippers of Quraysh had was named Al-Lat. And that this name, Al-Lat, was taken from Al-Ilah, which is one of the names of Allah. So they took one of the names of Allah, and from it, they made a name and applied it to one of their idols. And also, Al-Uzza was another of the idols that they had. They said this name was derived from one of the names of Allah, which is Al-Aziz. And as reported in Al-A'mash said, that they, from the names of Allah, that they put some names along with his names that are not from him, so that they attribute to Allah names which he did not attribute to himself. And so, what is mentioned here is that concerning the names and attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, this is part of singling him out with worship. And what the author of this book was trying to do when he authored this book was compile a book which dealt with all three types of Tawheed, all three types of Tawheed. The Tawheed of Allah concerning His Lordship, the Tawheed of Allah concerning His worship, and the Tawheed of Allah concerning His names and His attributes. And since this is a concise book, whoever really wants to delve into the deep matters should read the more expansive books talking about the names and attributes of Allah, such as Al-Wasitiyya, Dum'atul I'tiqad, and Al-Tahawiyya. What we need to discuss here is that to Allah belongs the best of names. He called Himself with these names, and they are absolute perfect. They are absolutely perfect, these names. There is no deficiency in them whatsoever. Allah, Ar-Rahman, these names of Allah, Ar-Rahman, the most beneficent, Ar-Rahim, the most merciful, Al-Kareem, the most generous, Al-Aziz, the Almighty, Al-Ghafoor, the most, the all-forgiving, and so on and so forth. These names, and the ones that are authentically reported, the ones that are found in the authentic texts of the Quran and the Sunnah, these are the best of names. And we can only come to know these names by being informed about them. Since we can't see them, we have to be informed about them. And so the information that we have in the Quran and the Sunnah is the authentic information that we have and our source of information about them. Allah Himself, He is the one who informed us about these names of His. And so, whatever name we find authentically reported to Allah in the Quran or the Sunnah, we take it and we attribute it to Him. Whatever name that Allah denied, that He said that He does not belong to Him, then we also deny. And whatever Allah neither affirmed to Himself nor negated, then we remain silent about it. Allah says, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَرَعُوهُ بِهَا. To Allah belong the most beautiful of names, so call on them by Him. The way that we do this is by using those names at the appropriate times. When we're in need of Allah's mercy, we say, يَا رَحْمَنْ رَحَمْنَا. O most merciful one, have mercy upon us. When we're in need of sustenance and wealth, we call on Allah's name, the sustainer and the provider. يَا رَزَّاقْ رُزُقْنَا. And so on and so forth. So we call on Allah in times of need when using the appropriate names in making dua. Allah then says, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِي. And leave alone those who commit this type of blasphemy concerning His names. Leave them alone. This type of blasphemy, this type of shirk that they commit concerning the names of Allah, is that either one type of this sin that they're committing is that either they deny one of the names that's authentically reported that Allah, that it belongs to Allah in the Quran or the Sunnah. They take one of the names which is established and it's known to be one of Allah's names and they deny it. This was what the idol worshippers did in the time of the Prophet ﷺ when he wanted to write in the name of Allah and he mentioned Ar-Rahman. They said, we don't know what Ar-Rahman is. And so this name, which was affirmed to Allah, which He gave Himself, which He informed of, that belongs to Him, they denied it. Another form of this disbelief that the people commit concerning the names of Allah is that they take one of the names of Allah and give it to one of their statues, one of their idols, and then they turn around and worship that idol. This is what the disbelievers did in the times of Jahiliyyah. And this is one of the forms of ilhad, one of the forms of disbelief concerning the names and attributes of Allah. Also, another form of falling into disbelief when it comes to the names and attributes of Allah is taking the name of Allah and saying that the attribute that it entails does not belong to Him. For example, Allah's name, Ar-Rahman, this is His name. The attribute that comes from it is Ar-Rahman, is mercy. So the most merciful means that He indeed does have mercy. And so some people might say, yes, Allah, His name is Ar-Rahman, but He does not have mercy. This is a form of denying His names. And so the best of names belong to Allah subhanahu wa ta'ala, and we are to call on Him by them. The scholars have gone to great lengths, great efforts to write books about the names of Allah, and the best of those which compile the authentic names of Allah was compiled by Shaykh Muhammad ibn Salih ibn Uthaymeen rahimahullah, and the name of that book is Al-Qawa'id al-Muslah. Fadhal Shaykh.
قال المؤلف رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. المقصود من هذا ما معنى السلام؟ معنى السلام السلامة من الآفات والنقائص، فالله سبحانه وتعالى سالم من الآفات والنقائص، فليس بحاجة إلى أن تدعو أنت وتقول السلام عليك يا رب، أي اللهم سلم نفسك من الآفات والنقائص، هذا خطأ، لأنك كأنك تقول بأنك أنت ممكن أن تلحقك النقائص والآفات فسلم نفسك منها، هذا خطأ باطل. الله سبحانه وتعالى لا تلحقه النقائص والآفات أبدا، فهو السلام وسالم من النقائص والآفات مطلقا. إذن فلا يصح أن تدعو بهذا الدعاء لأنه ليس في محله، هذا المعنى المطلوب. إذن فهنا قول المؤلف: باب لا يقال السلام على الله، أي يحرم قول ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه فنفاه المؤلف، قال لا يقال كذا. ليش؟ لأنه يحرم. لماذا؟ للدليل الذي ذكره هنا، ولأن هذا المعنى الذي ذكرناه وهو أنك إذا دعوت بهذا الدعاء كأنك تقول بأن الله قابل لهذه النقائص والآفات، أي أنها ممكن أن تلحق بالله سبحانه وتعالى، وهذا باطل، فإن الله سبحانه وتعالى هو السلام، أي لا تلحقه هذه الآفات.
The following chapter is entitled "It should not be said Assalamu ala Allah, may peace be upon Allah." And in Sahih, on the authority of Ibn Mas'ud radiallahu anhu, he said that we used to be with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and in the Salah we would say Assalamu ala Allah min ibadi, may peace be upon Allah from His servants. And they would say Assalamu ala Fulan, may peace be upon such and such a person. And so the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, لا تقولوا السلام على الله. Do not say, may peace be upon Allah. فإن الله هو السلام. For indeed Allah, He is السلام. He is the peace. And the meaning, which we loosely translate as peace here, but السلام, what do we mean by peace? What do we mean by السلام? السلام means safety from any catastrophe or any type of deficiency, any type of shortcoming that might be that might take place whatsoever. So, salam means being safe from any type of deficiency or shortcoming. Since Allah subhanahu wa ta'ala, He's perfect, and He has no shortcomings, there's no need for a person to say, may as-salam be upon Allah. Because by saying that, it's as if you're saying that it's possible for Allah to have some type of shortcoming or some type of deficiency. And this is impossible. Because Allah is perfect, He has no shortcomings whatsoever. So by saying this, it's as if you're saying that it's possible for Allah to have some type of shortcoming. So this type of statement is not to be said in the Prophet ﷺ forbade such statements. Allah.
قال المؤلف رحمه الله: باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت. يعني ما حكم هذا القول؟ هذا القول محرم، لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن قل اللهم اغفر لي فقط عند الدعاء، لا تقول إن شئت. لماذا؟ قال المصنف رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ولمسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. المقصود من هذا أنك إذا دعوت الله سبحانه وتعالى فإنك تدعو كريما جوادا، تدعو عظيما، تدعو تام الملك، لا يعجز عن شيء ولا يضعف عن شيء، فلا مكره له على أمر. وأنت عندما تأتي وتقول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني كأنك تقول له أنا لا أريد أن أكرهك على هذا، أو لعلك لا تقدر على ذلك فأضعك في موقف محرج، فلا خلاص إذا كنت قادر على ذلك فافعل، إذا لم تكن قادرا فلا تفعل. هذا ما يجوز مثل هذا، هذا ما يجوز مثل هذا. لذلك قال لا يتعاظمه شيء أعطاه، ما في شيء عظيم على الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع الله سبحانه وتعالى عليه أو يشق على الله سبحانه وتعالى، ما في شيء مثل هذا. لذلك أنت عندما تطلب، تطلب من كريم، تطلب من تام الملك. فلذلك نعم بارك الله فيكم، تعزم في المسألة، يعني تكون عازما جادا فيها، لست مترددا قاطعا فيها، تطلبها مباشرة. اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي، الله سبحانه وتعالى لا مكره له ولا يتعاظمه شيء أعطاه. أي نعم، هذا المقصود من هذا الباب. وهذا فيه يعني إخلال في معنى الربوبية، إخلال لو اعتقد أحد المعنى هذا الذي هو لازم لهذا القول يكون قد أشرك في ربوبية الله سبحانه وتعالى. أي نعم، لذلك ساقه المؤلف في هذا الكتاب. تفضل أحمد.
The following chapter is entitled saying Allahumma ighfir li in shit, oh Allah forgive me if you wish. In the Sahih, on the authority of Abu Hurairah radiallahu anhu, it's reported that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, one of you should not say Allahumma ighfir li in shit, oh Allah forgive me if you wish, or Allahumma irhamni in shit, oh Allah have mercy on me if you wish, but rather let him be certain when he is asking for something. Let him demand something when he is asking, and let him be serious. Let him really ask for something, knowing that it can be answered. For no one is going to force Allah to do anything. The Shaykh, may Allah preserve him, said that what is meant by the title of this chapter is this statement, O Allah, forgive me if you wish. What is the ruling of this statement? And what he clarified by the evidence here is that making such a statement is haram, it's impermissible. Because when you call upon Allah, when you make dua to Allah, when you supplicate to Him and ask Him for something, you are calling on the greatest, you are calling on the most generous, you are calling on the one with supreme, who has complete supremacy and complete authority and ownership over everything. And so you should be serious and ask without hesitation, because there is nothing that Allah subhanahu wa ta'ala is not able to do, and there is nothing that anyone else forces Him to do. He does whatever He wishes. And so, when you say, oh Allah, forgive me if you wish, or if you ask for something, and then afterwards say, if you wish, it's as if you're saying that someone can force Allah to do something, or that something is hard for Allah to do, or that there's something that He's not capable of doing. The reality is that Allah is capable of absolutely everything. No one forces Him to do anything, and no one can prevent Him from doing anything. There's nothing difficult for Allah. So when you call upon Allah, you are calling upon the most generous. You are calling upon the one with supreme authority and complete sovereignty. And so you should be serious and ask for something, knowing that there's nothing preventing Allah from answering your request. And so you should never hesitate in asking for anything. When a person says, oh Allah, forgive me if you wish, oh Allah, have mercy upon me if you wish, he is committing, he's actually not fulfilling the lordship of Allah, because he is believing, that Allah doesn't have full control over things, or that Allah is not absolutely capable of everything, or that there is something preventing Allah from granting the request being made. And so, whenever a person asks for something, he should ask for it with certainty and not say, may you give me this if you wish. Qala al-Shaykh.
Qala al-Mu'allif rahimahullah, باب لا يقال عبدي وأمتي. لا يقال عبدي وأمتي. هذا نفي من المؤلف أن يقال مثل هذا اللفظ. وهل هذا النفي على سبيل التحريم أم على سبيل الكراهة؟ المسألة فيها خلاف بين العلماء، وسبب الخلاف اختلاف الأدلة. فقد جاء في ما يمنع من ذلك الحديث الذي ذكره المؤلف قال في الصحيح عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذه الألفاظ لأطعم ربك أو عبدي وأمتي، الأمة بمعنى العب، يعني نحن الآن اليوم نقول عبدة، امرأة يقال فيها عبدة، الرجل يقال فيها عبد. عبدة هذه عندنا بين العام، لكن هي في لغة العرب يقال لها أمة، أمة بمعنى العبدة. هذا اللفظ الآن أطعم ربك وضئ ربك أو عبدي وأمتي، من حيث اللغة الأصل اللغوي هذه الألفاظ يعني واردة في اللغة ومستعملة، كان يستعملها أيضا العرب، وجاء في بعض الأحاديث ما يدل على جواز استعمالها أيضا. من ذلك مثلا في مسألة الربوبية قال: أن تلد الأمة ربتها، جاء في الحديث ذلك، وفي لفظ أن تلد الأمة ربها، ومعنى الرب هنا المالك، أن تلد الأمة مالكها فهي مملوكة له. وجاء في الحديث أيضا الذي يدل على مسألة على الجواز في مسألة العبد، قول عبد وقول أما أيضا، جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يدل على ذلك كقوله عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. في عبده استعمل هذا اللفظ، وقال الله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. إذن استعمل أيضا لفظ العبودية ولفظ الإماء أيضا. ولأجل ورود هذه الأدلة اختلف العلماء في النهي الوارد في هذا الحديث، وبعضهم قال للتحريم وأول الأدلة الأخرى، وبعضهم قال للكراهة جمعا ما بين الأحاديث. فاستعمال هذه الألفاظ الصحيح أنه مكروه جمعا بين الأحاديث الواردة في الباب ككل، والمراد من النهي في هذا هو السد ذرائع الشرك، سد ذرائع الشرك لما فيها من تشريك في اللفظ، وإن كان هو مجرد لفظ والحقيقة مختلفة، لكن أراد الشارع أن يسد الباب نهائيا في هذا الأمر. على كل الأمر كما ذكرنا، المسألة على الكراهة لا على التحريم جمعا بين الأدلة التي وردت في هذا الباب. نعم، تفضل.
The following chapter is entitled "One should not say my slave and my عبدي and أمتي". This meaning a male slave and a woman slave. Supported in the Sahih on the authority of Abu Huraira رضي الله عنه, and Allah's Messenger صلى الله عليه وسلم said, "One of you should not say, 'Feed your Lord.'" Give wudu to your Lord. Let him say, and here meaning your Lord, meaning your master, your owner. Said, let him say instead, Rabbak is the word for your Lord. Let him say instead, Sayyidi, meaning my master or my owner, or Molai. He should also not say, a person should not say, Abdi wa Amati. A person should not say, this is my slave, meaning my male slave or my female slave. But instead, he should say, this is my boy, this is my girl, and so on and so forth. And so a person should not refer to another as their slave, because we are all slaves of Allah. And what is meant here And there's a difference of opinion whether saying this the statement, my slave, whether this is actually haram or is it makruh. And there are proofs on both sides to argue for both, to say that they are haram or makruh. There are proofs that point to both. And this is something linguistically that the Arabs used to say. They used to say, my slave. And so this was a way of speaking that the Arabs would use. And there are some hadith which indicate the permissibility of making such statements. For example, Hazrat Prophet ﷺ described one of the signs of the Day of Judgment coming would be that a slave girl would give birth to her mistress or her master. And so in this case, the person owning the slave girl was called her master, her mistress. So this means that this would be permissible to make such a statement, because the Prophet ﷺ, he made the statement himself. Also, when it comes to saying Abdi, my slave, the Prophet ﷺ, he said, for example, a Muslim does not have to give sadaqah, meaning zakat, on his slave or his horse. And also Allah says, وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ, and marry those orphans from amongst yourself, and when they are righteous, when they are your slaves, be they male or female. So we have some texts saying, like this one here in the chapter, would say that it's haram for a person to refer to another human being as my slave. And others where we see that it is permissible. And so, to gather between them, we say that it's not haram, but rather makruh. And this is because we want to shut the door for anything that leads to shirk. Because everyone is a slave to Allah and not to another person. So, in order to shut that door so that nothing, even as a figure of speech, would lead to a person having the belief, which is shirk, a person should not make a statement like this. And the ruling on it is that it would be makruh as opposed to haram. طيب يا شيخنا في بعض الأسئلة ممكن نجيب عليها؟
طيب يعني
نقف هنا إذا؟
طيب ما في بأس إن شاء الله.
طيب بسم الله. يقول ما حكم أن يسمى شخص بركة أو نعمة؟
بركة أو نعمة. عندنا في مسألة التسمية قاعدة, أن أي اسم فيه تزكية يعني حتى يعني تشير إلى أمر شرعي, تزكية شرعية, فهذا يحرم. أما مسألة البركة والنعمة فأرجو أن يكون هذا جائز, لأنه ليس مختصا بالأمر الشرعي. هي تزكية لا شك, لكن ليست تزكية شرعية. وهذه الأسماء التي ورد في الشرع تغييرها إنما يعني تكون تزكيات شرعية. هذا والله أعلم. وفي المسألة خلاف كبير بين أهل العلم, بعضهم يمنع من الأسماء التي فيها تزكية مطلقا. نعم, لكن الراجح إن شاء الله ما ذكرناه, وبناء على ذلك فيجوز التسمية بهذه الأسماء. نعم.
The first question is it permissible to have the name Baraka or Ni'ma? And the Shaykh Hafidh Allah, he said that we have a principle when it comes to names. And that is, anytime we are commanded to do something in the religion, and the name indicates that a person has fulfilled that and is thereby claiming righteousness for oneself for having fulfilled that command, then we should not take names like this. And these two concepts, baraka and ni'ma, which might loosely be translated both of them as blessing, these are not something which is we've been commanded to do, such that if a person took this name, they would have said, I have fulfilled this. I've already achieved this thing which I've been commanded to do in the religion. So this is not the type of tazkiyah, claiming purity for oneself, which is prohibited. And there's a difference between the scholars when it comes to this, and Allah knows best, but it seems that these two names would be permissible. السؤال الثاني هل يوجد صحابية باسم بركة؟
صحابية باسم بركة؟
ايه
أنا لا أذكر اسم لصحابية بهذا الاسم، لكن يقال بأن أم أيمن معروفة، يقال بأن اسمها كانت بركة، وذكر أيضا في الإصابة للحافظ بن حجر امرأة يقال لها بركة الحبشية، كانت معهم حبيبة تخدمها هناك فيما يذكرون، لكن هذا يحتاج إلى إثبات الأحاديث التي وردت فيها، والحديث الذي وردت فيها ذكر بركة التي هي مع أم حبيبة لا يصح. وأيضا هناك بركة أخرى اللي هي مولاه لأبي سفيان بن حرب، وهذا كله طبعا ذكره هذه الأسماء الثلاثة ذكرها الحافظ بن حجر في الإصابة من الصحابيات، لكن يحتاج إلى إثبات الأسانيد التي وردت فيها. نعم هذا هو، فربما يعني أقوى ما يكون أن تكون أم أيمن اسمها بركة، هذا أقوى ما يقال في مثل هذا، فلعله ثابت إن شاء الله. نعم.
The next question, is there a female companion, صحابية by the name of Baraka? The Sheikh said, he said, Ayman, there was a woman, صحابية named Ayman, and it is said that her real name was Baraka. And also it is mentioned in Al-Isaba, the book by Ibn Hajar, that there was a woman by the name of Baraka al-Habashiyya, and that she used to be with Habiba, and she would serve her. However, when it comes to these hadith, we need to look into them to see about the authenticity of the chains of narration, to see if these are actually these names really existed. When it comes to Baraka al-Habashiyya, the one that was with Habiba, the hadith about that don't have an authentic chain of narration. There was another narration about a woman named Baraka, and she was a slave woman to Abu Sufyan ibn Harb. And these three named Baraka were all mentioned in Al-Isaba, the book Al-Isaba by Ibn Hajar. And so perhaps the strongest of those when it comes to the authenticity is that the name of Ayman, that her real name was Baraka. Allah knows best. سؤال نعم. You want to skip to that verse? Okay. السؤال التالي شيخنا يقول الحديث الذي في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأسماء مثل يعلى وبركة وأفلح ويسار ونافع. هذا الحديث يكون بركة من هي عنه؟
أي أنا ما أذكر أن فيه بركة، فيه بركة هو إذا كان فيه الحديث ذكر بركة وهو منهي عنه إذا انتهي الأمر، ما عاد يبقى كلام إلا إذا ثبت عندنا أن أم أيمن كان اسمها بركة ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا النهي الوارد هنا نهي للكراهة وليس للتحريم، جمعا ما بين ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأم أيمن أن تتسمى بهذا الاسم مع هذا النهي، هذا إذا ثبت أن أم أيمن كان اسمها بركة بإسناد صحيح، هذا ما يذكره الحافظ بن حجر في الإصابة. أي نعم، وإذا لم يثبت ذلك فيبقى النهي على ما هو عليه، إذا لا يجوز تسمية ببركة بما أن الحديث وارد بهذا اللفظ. نعم.
The next question is about the hadith in Sahih Muslim, in which Jabir ibn Abdullah reported that the Prophet ﷺ decided to forbid names like Ya'la, which means elevated, and Barakah, meaning blessing, and Aflah, which means successful, and Yasar, meaning wealth, and Nafi', meaning beneficial. The Shaykh Abdullah said that if this prohibition is here in Sahih Muslim, then we don't have anything to argue about anymore, then it will be prohibited, and it's authentic. However, if we can establish, if it is established that Ayman, that her name really was Baraka, it's authentic that this was her real name, and that the Prophet ﷺ, since he didn't tell her to change her name, then that would mean that it's permissible, but disliked. That would mean that since this was the name of a Sahabiya, and the Prophet ﷺ didn't tell her to change this name, if it's authentic, if the hadith about her name being Baraka are authentic, it would mean that it would be permissible but disliked for a woman to take this name based on this hadith. And so this hadith would mean, in that case, that taking such a name is not haram, but rather makruh, and Allah knows best. سؤال التالي شيخ يقول رجل سؤال التالي يقول هل يجوز اسم مجدد؟
مجدد ما في بأس في مجدد إن شاء الله. نعم.
The next question is the name Mujaddid permissible? And the Shaykh Abdullah said that there is no problem with this name. سؤال التالي يقول رجل غير سلفي تقدم لامرأة سلفية للزواج وهو يقول بأنه مستعد أن يقبل المنهج السلفي فهل هذه المرأة تقبل الزواج منه وما بماذا تنصح لهذه المرأة؟ بارك الله فيك.
يعني المرأة سلفية والرجل ليس بسلفي.
هكذا.
هو مسلم مصلي أم لا؟
نعم.
والله هذا يعني يرجع الأمر إلى قوة إيمان المرأة وقدرتها على الصبر والشروط التي ستشترطها على هذا الرجل إذا كان قد سألت عنه واستفسرت وعلمت أن الرجل ينضبط بشروطه ويتقيد بها وأخلاقه طيبة وعنده قبول للالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى والاستقامة على دين الله، فمثل هذه الحال وهي عندها يعني إن شاء الله إيمان قوي بإمكانها أن تصبر أمام ما ستلاقيه فيما بعد، فيجوز لها أن تتزوج منه، لكن أنا كأفضلية أفضل أن تصبر حتى يأتيها الرجل الصالح كتفضيل، لكن من ناحية الجواز ما نقول لها إلا أنه يجوز إن شاء الله، فلا نستطيع أن نحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى، لكن بالشروط التي ذكرتها لها. نعم.
The next question is, if a non-Salafi brother asks a Salafi sister to marry and says he is willing to accept the Salafi minhaj, should the woman accept, and what advice can you give her? Shaykh Abdullah said that as long as the man is a Muslim who prays, then this would return, this would depend upon the sister's, the strength of her iman, and how much patience she has, and is she willing to stick with it with this brother. It also would depend upon the conditions that she places on the marriage, if he is willing to abide by those conditions. And she would have to go and ask about his character and the likes. He has to be a person who's have good character, and he's willing to stay firm upon the religion of Allah. So if this woman has strong faith, and she's willing to be patient in everything that's going to follow with this marriage, and she's able to remain patient with him, then this is permissible. However, the Sheikh says, my advice to her, that the better thing would be for her to wait until a brother who is a Salafi comes, However, we cannot say that this is impermissible, because something that Allah has made permissible, then we can't make impermissible. Jazakallah kulla khair, Shaykh Allah intat al-Assayyah.
Jazakallah khairan wa baraka feekum. Allah yahfaz.
Allah yahfaz, ya Shaykh Allah. Raayatullah.
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.